بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الشك في الصلاة. قال المصنف: مسألة 330، من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها. إذا حصل شك عند المصلي إنه مثلا هل صلى صلاة الظهرين أم لا، في الوقت اللي موجود بصلاة الظهرين لا زال موجود، يعني مثلا وقت الزوال لا زال موجود ولم يصل إلى وقت المغرب، هنا يلزم عليه الإتيان بها، يلزم عليه أن يصلي صلاة الظهر، وكذلك يلزم عليه أن يصلي صلاة العصر. هذا في ظرف الشك، ومعنى الشك هو تساوي طرفي الوقوع والعدم، يعني نسبة 50% يحتمل أنه صلى الظهرين، ونسبة 50% لعله لم يصلي الظهرين، هذا يسموه الشك. الشك هو تساوي طرفي الوقوع والعدم، 50% يحتمل أنه مصلي، و50% يحتمل أنه لم يصلي. في عند حصول الشك في الإتيان بالصلاة يلزم على المصلي ما دام الوقت باقي ولا زال موجود، يلزم عليه الاشتغال والإتيان بالصلاة. فإذا هو شك ولم يدري أنه صلى أم لا، وكان وقت الصلاة لا زال باقيا، يجب عليه الإتيان بالصلاة. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك هو عنده يقين سابق أنه لم يصلي، والآن صار عنده شك لاحق أنه صلى أم لم يصلي. نقول تستصحب اليقين السابق وهو إبقاء ما كان على ما كان سابقا، قطعا أنا لم أصلي عند دخول الوقت، لأنه الأصل هو العدم، فأستصحب الحالة السابقة وهو اليقين السابق بعدم الصلاة، لأن يقينا قبل دخول الوقت أنا ما مصلي، وهالآن دخل الوقت وأنا جاي أشك، فأستصحب عدم الإتيان بالصلاة. وبالتالي إذا استصحبت أنه أنا لم أصلي، شنو المفروض علي؟ المفروض علي أشتغل وأصلي حتى أحصل فراغ الذمة، لأن أنا مطلوب من عندي تكليف شرعي وهو وجوب الإتيان بالصلاة. هذا ما يسمى بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني أنا أشتغل يقينا بالتكليف حتى بالتالي يستدعي ذلك ويستلزم أنه ذمتي تفرغ من التكليف الواجب علي. نعم، هذا الحكم في الشك. وأما إذا حصل الظن، الظن حكمه نفس الشك. طبعا الظن، ما هو معنى الظن؟ الظن ترجيح أحد الطرفين، نعم، مع احتمال الآخر. مثلا 60% يحتمل أني ما مصلي، و40% يحتمل أنه قد صليت. نقول حكم الظن هو حكم الشك، ما دام الوقت باقي يلزم عليه الإتيان بالصلاة، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت. إذا هو حصل عند الشك إنه أنا صليت صلاة الظهرين أم لا، لكن هذا الشك متى حصل؟ بعد خروج الوقت، يعني بعد أذان بعد المغرب حصل عندي الشك، بعد ما دخل أذان المغرب شكيت أنا صليت الظهرين أم لم أصلي. نقول إذا وقع الشك بعد خروج الوقت للصلاة المؤقتة المشكوك بها، لا يعتني بالشك ولا يلتفت إليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لقاعدة الحيلولة. ما معنى الحيلولة؟ الحيلولة معناه أنه إذا خرج الوقت فقد حاله دون الاعتناء بالشك للصلاة المؤقتة. هذه القاعدة دلت عليها الروايات والأخبار، إنه بعد خروج الوقت يصبح حائلا بأنه لا نعتني بالشك الذي يحصل للصلاة المؤقتة، يعبرون عنها بقاعدة الحيلولة. نعم، ويستثنى من ذلك الوسواسي، يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها، إنه من شك في الصلاة وعدمها في الوقت يلزم عليه الاشتغال والإتيان بها، ومن كان شكه بعد خروج الوقت لا يلتفت ولا يعتني بشكه، هذه تخص الإنسان السليم الذي ليس واقع في مرض الوسوسة. أما الشخص الوسواسي، من هو الشخص اللي يسمى بالوسواسي؟ هو الشخص الذي يعرف بكثرة الوسوسة أكثر من الحالة الطبيعية المعتادة عند الناس، بحيث يصبح عنده إفراط في الوسوسة اللي هو قريب من المرض النفسي. هذا الوسواسي إلى حكم خاص، وهو إنه لا يعتني بوسوسته ولا يعتني بشكه ولو كان في الوقت. الأدلة دلت على أن الوسواسي لا يعتني بشكه ولو في داخل الوقت، فيبني على أنه قد أتى بالصلاة ولا يلتفت إلى وسوسته وشكه، لأنه إذا اعتنى بالوسوسة مالته راح يبطل عمله. إذا قال أنا لم أصلي راح يرجع يصلي، وبعدين يرجع مرة أخرى يقول لعله أنا لم أصلي، ويرجع مرة أخرى يصلي وهكذا. فلهذا ورد عندنا في الأخبار إنه لا تسلطوا الخبيث على أنفسكم، المقصود بالشيطان الشيطان اللي يعتني بالوسوسة بالحقيقة هو جاي يطيع الشيطان بس من حيث لا يحتسب. فلهذا حكم الوسواسي إنه لا يعتني بشكه ويبني على الإتيان بالصلاة ولو كان شكه في داخل الوقت. وكذلك كثير الشك، كثير الشك هو الشخص الذي يعرض عليه الشك أزيد من المتعارف. يعني مثال ذلك، يعني ما تمر عليه مثلا 3 صلوات إلا وشك في وقتها، أو ما تمر عليه مثلا 1 صلاة إلا وشك مثلا في داخلها، هذا يسموه كثير شك. كثير الشك حكمه حكم الوسواسي، كذلك لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه أثر، ويبني على أنه قد صلى ولو كان شكه في داخل الوقت. إذن الوسواسي وكثير الشك كلاهما يبنيان على الإتيان بالعمل اللي هو الصلاة ولو كان شكهما في داخل الوقت. نعم، طبعا شنو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟ الوسواسي هو الشخص الذي يغلب عليه وسوسة الشيطان، يعني يشك في كل شيء، حتى العمل من يأتي به يرجع يشك في صحته، حتى العمل إذا جاء به يرجع مرة له يعيده مرة ثانية وثالثة ورابعة. لهذا تشوفون بعض الناس المصابين بمرض الوسوسة يقضون 1 أو 2 ساعات في عملية التطهير، لأن كل ما يغتسل ويطهر يقول لا بعده ما طهر، أرجع مرة له يغسله ويطهره. وكل ما هذا في الطهارة، في الصلاة نفس الكلام، كل ما يصلي يقول لا لعل الصلاة غير صحيحة، يرجع يعيد الصلاة مرة أخرى. هذا بالنسبة للوسواسي. أما كثير الشك، كثير الشك أهون من الوسواسي، يحصل عنده الشك ولكن شكه يكون أزيد من المتعارف، لكن لا يصل إلى درجة أنه يبطل عمله في كل مرة. فلهذا يقال بأن كثير الشك أهون من الوسواسي. طبعا شلون نعرف أنه هذا يحصل عندك، يصبح الإنسان كثير شك؟ راح يأتينا إن شاء الله المصنف يبين معناه، ويبين لنا أن كثير الشك هو اللي يكون شك أزيد من المتعارف، ولا تمر عليه 3 صلوات إلا وشك في أوقاتها أو في عدد ركعاتها، سيأتي إن شاء الله. مسألة 331، من شك في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلى العصر. يعني شخص يشك يقول أني صليت الظهر لو لم أصلي الظهر، لكن شكه متى يقع؟ بعد أن فرغ من صلاة العصر، يعني صلى العصر وانتهى، ولا صلاة العصر والانتهاء من صلاتها حصل عنده شك وتردد، قال أنا صليت الظهر قبل العصر أم لم أصلي. طبعا هذا كل الكلام والوقت مشترك، يعني وقت صلاة الظهر والعصر مشترك لا زال موجودا. هذا شنو حكمه؟ هاي أولا. ثانيا، ومن شك في الإتيان بصلاة المغرب بعدما صلى العشاء، يعني هو صلى صلاة العشاء وفرغ منها وحصل عنده الشك والتردد، قال هكذا أنا صليت صلاة المغرب قبل أن أصلي العشاء أم لا، هذا وين جاي يحصل الشك؟ يحصل بعد الفراغ من الصلاة الثانية المشتركة في الوقت الواحد. هنا شنو حكم المصلي إذا حصل عندها كذا شك؟ قال المصنف لزمه الإتيان بها. يعني اللي يشك يقول أنا بعدما فرغ من صلاة العصر يشيك يقول أنا صليت الظهر أم لا؟ نقول يجب عليك أن تصلي الظهر. وكذلك من شك في أنه بعد أن فرغ من صلاة العشاء أنه أنا صليت المغرب قبلها أم لم أصلي، نقول يلزم عليك أن تأتي بصلاة المغرب. ما هو الوجه في ذلك؟ أولا الوجه في ذلك أولا لبقاء الوقت، والوقت مشترك، إذن لا زال الوقت موجود. ثانيا لعله فعلا أنت لم تصلي الظهر، لعله فعلا أنت لم تصلي المغرب، ومقتضى قاعدة الاشتغال تلزم عليك الإتيام به ما دام الوقت باقيا. تشتغل يقينا حتى يستدعي ذلك أن تفرغ ذمتك من التكليف يقينا. نعم يبقى سؤال، لعله شخص يسأل يقول مو هنا بعد ما يحصل ترتيب، لأنه هو راح يرجع يصلي الظهر بعد العصر ويصلي المغرب بعد العشاء وما حصل ترتيب. نقول نعم، إذا فعلا وواقعا هو فعلا لم يصلي الظهر، يصبح من باب تقديم صلاة العصر على الظهر سهوا، وهذا لا يبطل الصلاة. وكذلك لو فعلا في الواقع هو لم يصلي المغرب، والآن هو فرغ من صلاة العشاء وصلى المغرب بعد العشاء، يصبح من باب التقديم السهوي وعدم رعاية الترتيب فيه إنما حصل سهوا، وهذا لا يبطل العمل، وهو يكون فيه معذور. أما إذا واقعا هو كان فعلا مصلي الظهر أو فعلا مصلي المغرب، هذا اللي أوقعه يعتبر له نافلة يثاب عليه. مسألة 332، من شك في الإتيام بالظهرين ولم يبقى من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها. إذا شخص حصل عند شك أنه أني هل صليت صلاة الظهر والعصر أم لا، وكان الوقت المتبقي لصلاة الظهرين قبل خروج الوقت لا يكفي إلا مقدار أداء فريضة العصر، يعني ما عندنا إلا 4 دقائق مثلا ويدخل المغرب، أو مثلا يسقط قرص الشمس أو تغيب الحمرة المشرقية، ما بقى إلا 4 دقائق، هاي 4 دقائق تكفي فقط لفريضة العصر، نقول يلزم عليه أن يأتي بصلاة العصر. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه هذا الوقت المتبقي الأخير هو وقت مختص بصلاة العصر، كما مر علينا سابقا تختص صلاة العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ولا تزاحمها في هذا الوقت صلاة الظهر، فيصلي صلاة العصر. يبقى الشك لا زال موجود، لعله فعلا هو ما مصلي الظهر كذلك، فهنا ماذا يفعل؟ بعدما يصلي العصر راح يخرج الوقت، إذا خرج الوقت المصنف قال والأحوط لزوما قضاء صلاة الظهر أيضا. ما هو الوجه فيه؟ لأنه بعد ما صلى العصر بالوقت المختص به من آخر الوقت بمقدار 4 ركعات خرج الوقت، مثلا غابت الحمرة المشرقية دخل المغرب، الآن هو بقى لا زال يشك لعله لم يأتي بصلاة الظهر، نقول صلي الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال، لكن يقول الآن صار مغرب الوقت خرج، نقول له صلي قضاء. فإن كان أنت فعلا لم تصلي صلاة الظهر فالآن أنت اشتغلت وقضيتها وبرأت ذمتك من التكليف. ولو كان عالما بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر. إذا شخص حصل عنده علم بعدم أداء صلاة العصر، يعني صار عنده قطع أو علم أو اطمئنان أنه أنا ما مصلي العصر، بس ما أعلم بالنسبة لصلاة الظهر، ما عندي علم بعدم الإتيان بها، لعلهم صليها آني، فلذلك هو لا علم له بعدم الإتيان بصلاة الظهر، إنما العلم اللي حصل عنده فقط بعدم أداء صلاة العصر. فحينئذ شنو حكمه؟ نقول بالنسبة لصلاة الظهر لا يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، لأن أنت ما عندك علم بعدم الإتيان بصلاة الظهر. نعم، وبالنسبة لصلاة العصر ما دام حصل عندك علم بعدم أداء صلاة العصر يجب عليك الإتيان بها بمقتضى قاعدة الاشتغال. إذا قال هل يلزم علي أن أقضي صلاة الظهر بعدما أأتي بالعصر؟ إن قل لا يلزم عليك القضاء، لأنه ما عندك علم بعدم الإتيان بصلاة الظهر، إنما العلم الذي حصل عندك هو فقط علم بعدم أداء صلاة العصر. فما دام حصل عندك العلم إنك ما مصلي العصر، مقتضى قاعدة الاشتغال يجب أن تصلي العصر، فيكفي أن تأتي بصلاة العصر ولا يجب عليك أن تقضي صلاة الظهر. نعم، هذا نفس الأحكام اللي ذكرناها بالنسبة لصلاة الظهرين، كذلك الحال يأتي في صلاة العشاءين. فمن شك في الإتيان في صلاة العشاءين ولم يبقى من الوقت إلا مقدار صلاة العشاء، يلزم أن يأتي بصلاة العشاء، والأحوط لزوما أن يقضي صلاة المغرب أيضا بعد خروج الوقت. ولو كان عالم بعدم أداء صلاة العشاء يكفيه أن يأتي بصلاة العشاء ولا يجب عليه قضاء صلاة المغرب. نفس الحكم اللي ذكرناه في صلاة الظهرين، على اعتبار أنهما صلاتين مترتبتين في وقت مشترك، يأتي كذلك الحال في صلاة العشاءين، لأنهما أيضا صلاتين مترتبتين من حيث الأداء في ضمن وقت مشترك، فيأتي نفس الحكم فيه. مسألة 333، من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتني بشكه. يعني المصلي صلى وانتهى من صلاته وفرغ منها، بعدما انتهى من صلاته حصل عند الشك، قال أنا صلاتي اللي صليتها هل كانت صلاة صحيحة؟ متوفر بها الشروط والأجزاء الواجبة؟ لو لم تكن صلاة صحيحة، نقول لا تعتني بشكك ولا تلتفت إليه، وتبني على صحة صلاتك لقاعدة الفراغ. من شك في صحة فعل بعد الفراغ منه بنى على الصحة، شك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل يبني على الصحة، ولا يعتني بشكه ولا يلتفت إليه، وتكون صلاة صحيحة. هاي أولا. اثنين، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به. يعني نفس الكلام، وكذا يعني وكذا لا يعتني بشكه أيضا لقاعدة الفراغ. إذا شخص شك في صحة جزء أو شرط مثل القراءة، يعني هو انتهى من قراءة الصلاة راد يهوي إلى الركوع، ولا وبعد الفراغ من القراءة شك، قال أنا القراءة اللي قرأتها هل كانت صحيحة أم لم تكن صحيحة، أو مثلا شك في التشهد بعد أن فرغ من التشهد وأراد أن يدخل في التسليم شك، قال أن التشهد اللي جبته هل هو صحيح أو ليس بصحيح. هذا يعبرون عنه شك في صحة الجزء. نفس الكلام هذا يأتي في الشك في صحة الشرط، يعني مثلا إذا شك قال أني أثناء القراءة كنت جايب الاستقرار والطمأنينة، لو كنت مستقل ما متكئ على شيء أم لا. نفس الكلام، من شك في صحة جزء أو صحة شرط بعد ما فرغ من هذا الجزء أو الشرط في أثناء الصلاة يبني على صحته ولا يلتفت إلى شكه لقاعدة الفراغ. ما دام فرغ من الجزء وشك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، مقتضى قاعدة الفراغ يبني على الصحة ولا يلتفت إليه. ثلاثة، الفرع الثالث، وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا. يعني وكذا لا يعتني بشكه، لكن لقاعدة التجاوز. إذا شك في أصل الإتيان به، يعني شك في أصل الإتيان بالجزء، يعني شك إنه أنا أتيت بالقراءة أم لا، أتيت بشرط الاستقرار في أثناء القراءة أم لا، الطمأنينة جبتها لو لا، هذا يسمو شك في أصل الإتيان، يعني أوجدت لو ما أوجدت. نفس الكلام إذا هو مثلا شك إنه أنا تشهدت لو ما تشهدت، جبت التشهد لو ما جبته، هذا يسموه شك في أصل الإتيان بالجزء. هذا متى يحصل الشك؟ بعدما دخل في جزء في بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا، يعني بعدما دخل في شيء آخر. أما يدخل في جزء لاحق واجب، مثل شنو؟ مثل شكيت بالقراءة ودخلت بالركوع، أو يدخل في جزء آخر مستحب، مثل شكيت في القراءة ودخلت بالقنوت، القنوت جزء مستحب، أو شكيت في القراءة بعدما دخلت في الهوي إلى الركوع، ما وصلت لحد الركوع لكن دخلت في الهوي، هذا يعبرون عنه دخول في مقدمة الجزء. ذني ثلاثتهن: الدخول في الجزء الواجب أو الجزء المستحب أو مقدمة الجزء، ذني ثلاثتهن يجري فيها قاعدة التجاوز على مبنى السيد المصنف كما مر علينا سابقا، لأنه يرى السعة في قاعدة التجاوز وتشمل كل هاي الأمور. هذا متى يكون المصنف حتى يعبر عن ذني الثلاثة، الدخول في الجزء اللاحق الواجب أو المستحب أو مقدمة الجزء، جاء بهذا التعبير. ما هو هذا التعبير؟ إنه بعدما دخلت في شيء كان ما ينبغي الدخول فيه شرعا لو كان عندي خلل بالجزء المشكوك فيه، يعني أني عندما حصل عندي شك أو خلل في القراءة، لو حصل عندي خلل في القراءة ما ينبغي لي أن أنتقل للقنوت، ما ينبغي لي أن أنتقل للركوع، ما يجوز، لازم أولا أصلح الخلل. لو جبت خلل متعمد في القراءة يصبح علي واجب التصليحه، وما يجوز لي أتعمد في الدخول بالجزء اللاحق مع وجود شك وإخلال بمن بالجزء اللي قبله، لأنه إذا جبت الجزء اللي هو القراءة مثلا أو التشهد جبت وكون فيه خلل مشكوك، بعد لا مجال لي ولا يجوز لي أن أدخل في الجزء اللاحق اللي هو الركوع كجزء واجب. وإذا مثلا أو مثلا كان عندي خلل في التشهد، ما يجوز لي أدخل بالتسليم، كون أصلح الخلل مالي وما يحق لي أتعمد وأترك الخلل. كذلك لو صار عندي مثلا خلل في القراءة، مثلا ما قرأت السورة القصيرة، ما يحق لي أنتقل للجزء المستحب اللي هو القنوت، وكذلك ما يحق لي أدخل في مقدمة الجزء اللي هي مثلا الهوي أو الانحناء لأجل الركوع، بل يجب علي أن أأتي بهذا الجزء المشكوك، لأنه قاعدة التجاوز ما تجري عندي، محل التدارك لا زال موجودا. المصنف يقول اللي يدخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع وجود خلل بالجزء المشكوك فيه عمدا، هذا يعتبر تطبيقا لقاعدة التجاوز وقد فات محل التدارك ويبني على الصحة. هذا التعبير اللي جاب المصنف، الدخول فيما لا ينبغي له الدخول فيه شرعا، يشمل الدخول في الجزء اللاحق الواجب والجزء اللاحق المستحب ومقدمة الجزء، كلها تشملها، لأن الشخص اللي يصير عنده خلل في جزء ما يحق له شرعا يتعمد وينتقل للجزء اللي بعده إلا بعد أن يصلح الخلل الموجود. نعم، هاي تطبيقا لقاعدة ماذا؟ قاعدة التجاوز. وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه، إذا كان حصل عندي شك في أصل الإتيان بالجزء لكن قبل الدخول في الجزء اللي بعده، حصل عندي شك إنه أنا قرأت لو ما قرأت، بس بعدني لا دخلت بالقنوت ولا دخلت بالهوي إلى الركوع، يقول لك يلزم عليك الإتيان بالمشكوك فيه، يلزم عليك أن تقرأ. مثلا شكيت إنه أنا تشهدت لو ما تشهدت، بس بعدني ما داخل بالتسليم، نقول لك يلزم عليك أن تأتي بالمشكوك فيه اللي هو من هو التشهد، جيب تشهد يلا بعدين تدخل بالتسليم، الوجه فيه لبقاء محل التدارك، فيجب الإتيان به. وقاعدة التجاوز لا تجري، لأن قاعدة التجاوز تجري كما قلنا عندما تتجاوز المحل وتدخل في غيره، وانت الآن حصل عندك شيء قبل الدخول في الجزء اللي بعده اللي هو ياهو جزء ما لا ينبغي الدخول فيه شرعا، إذا كان عندك خلل بالمشكوك فيه متعمدا فيلزم عليك الإتيان بالمشكوك فيه. المصنف يقول وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة. إحنا هواي في إذا تذكرون في مسائل الخلل اتطرقنا لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وحتى قاعدة التجاوز ذكرنا هذا التفصيل بكل واجبات الصلاة. مو قلنا من شك في تكبيرة الإحرام مثلا وهو في الاستعاذة أو القراءة يمضي ولا يلتفت، من شك في فاتحة الكتاب وهو داخل يقرأ السورة يمضي ولا يلتفت، من شك في الآية السابقة وهو داخل في الآية اللاحقة يمضي ولا يلتفت لقاعدة التجاوز، من شك في أول الآية وهو في آخرها، يعني شك في جملة سابقة وهو داخل في الجملة اللاحقة يمضي ولا يلتفت، وهكذا من شك في القراءة وقد هوي إلى الركوع لا يلتفت، أو من شك في القراءة ودخل في القنوت مضى، من شك في الركوع وهو قد هوى إلى السجود، أو من شك في السجود وهو في التشهد يمضي، ومن شك في التشهد وهو في التسليم يمضي. كلهم هذول ذكرناهم إذا تذكرون في مسائل سابقة، كل تطبيقا علما لقاعدة التجاوز. وكذلك ذكرنا جزء إذا تذكرون إنه إذا كان شك في وجود الجزء وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو بعد لا مجال للتدارك فتصح صلاته، أما إذا كان قبل أن يأتي بالمنافي مثل خروج الحدث أو الاستدبار هناك أيضا قلنا لا تجري قاعدة التجاوز، اللازم عليه أن يتدارك ويعتني بشكه. نعم. الشك في عدد الركعات، إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها. إذا حصل شك عند المصلي في عدد الركعات، ما يعلم إنه هاي الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا، هل يجوز له أن يقطع الصلاة المشكوكة ويستأنفها ويبدأ بصلاة من جديد؟ الجواب نعم، ما دام الصلاة وقع فيها الشك لا يجب شرعا علاج الشك، على رأي السيد المصنف لا يجب شرعا علاج الشك، يجوز لك أن تقطع الصلاة المشكوكة وتستأنفها وتبدأ بالصلاة من جديد، هذا بالنسبة للصلاة التي وقع فيها الشك. وأما الصلاة غير المشكوكة الذي لم يقع شك في عدد ركعاتها، هذه لا يجوز قطعها اختيارا على الأحوط وجوبا إلا للضرورة، يعني شخص صلى مختارا وصلاة صحيحة ويريد يقطعها باختياره، نقول ما يجوز تقطع الصلاة، لأنه الصلاة عند الدخول في تكبيرة الإحرام بعد يحرم عليك الإتيان بالمنافي ومنها قطعها أو إبطالها، ما يجوز لك. نعم إلا لضرورة، ضرورة دينية دنيوية عرفية، شيء مهم بالنسبة للمكلف المصلي ويريد يقطع الصلاة لأجله، هذا جائز، مورد الضرورة جائز. أما الصلاة غير المشكوكة في عدد ركعاتها لا يجوز قطعها اختيارا على الأحوط وجوبا. نعم اللي يجوز لك تقطعها فقط من هو الصلاة المشكوكة، إذن صار عندنا فرق بين الصلاة المشكوك في عدد ركعاتها والصلاة التي المختارة التي لا يقع فيها شك. الصلاة المشكوكة في عدد ركعاتها يجوز قطعها واستئنافها ولا يجب علاجها، وأما الصلاة غير المشكوكة لا يجوز ويحرم قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا إلا للضرورة. قال إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها، أي قطع الصلاة المشكوكة واستئنافها. إحنا قلنا سابقا الاستئناف يستعمل كمصطلح لمن قطع العمل وبدأ بالصلاة من جديد، بدأ به من جديد، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج، هذا كله إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت. يعني يقول هل واجب علي أني أعالج الشك إذا حصل عندي شك إنه هاي الثالثة أو الرابعة، واجب علي أعالجها بالعلاجات التي ستأتينا مثلا كأبني على أنها الرابعة وأتمها وأتي بركعة احتياط؟ نقول إذا كان الوقت متسع لا يلزم عليك العلاج، يجوز لك القطع والاستئناف من جديد ما دام لا يستلزم أو يستدعي هذا القطع والاستئناف محذور فوات الوقت، لأنه المصلي واجب عليه إيقاع الصلاة في داخل الوقت. فأنت إذا ما عندك هذا المحذور يجوز لك تقطع الصلاة وتستأنفها من جديد، ولا يلزم أو ولا حاجة لعلاجها. وإلا شنو ما معنى وإلا؟ يعني إذا استلزم محذور فوات الوقت لم يجز له ذلك، يعني لا يجوز للمصلي أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، لأنه إذا قطعها راح يلزم وقوع الصلاة بتمامها أو بعض عدد ركعاتها خارج الوقت، وهذا لا يجوز شرعا لوجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدد شرعا. لا يجوز للمصلي أن يفوت وقت الصلاة متعمدا. نعم يقول مو أنا حصل عندي شك في الصلاة، ما هو حكمي؟ إن قل بعد ما يجوز لك تقطع الصلاة وتستأنفها من جديد، لازم تعالج الشك بالعلاجات التي ستأتينا. إذا كانت الصلاة قابلة للعلاج تعالج الشك حتى تضمن صحة الصلاة وتضمن وقوعها في داخل الوقت وتحافظ على ملاك إيقاع الفريضة في داخل وقتها. نعم قال وإلا، يعني إذا استلزم محذور فوات الوقت لم يجز له يعني للمصلي ذلك يعني قطعها. والأحوط وجوبا عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا. إحنا قلنا المصلي اللي يحصل عنده الشك في عدد ركعات الصلاة يجوز له يقطع الصلاة ما دام عنده ساعة وقت ويستأنفها من جديد. هل معنى قطع الصلاة أن يسكت ويرجع يجيب إقامة من جديد؟ هذا معنى القطع؟ يعني من دون أن أأتي بمنافي؟ لو يلزم علي أأتي بمنافي، يعني أقطع الصلاة مثلا أتكلم كلام آدمي، أقطع الصلاة أستدبر عن القبلة مثلا، يلزم علي أو لا يلزم علي؟ المصنف قال الأحوط وجوبا عدم الاستئناف وقطع الصلاة والبدء من جديد قبل أن يأتي بأحد القواطع. يعني شنو يأتي بأحد القواطع؟ مثلا يستدبر القبلة راح تبطل صلاته، بعد ما تبطل صلاته يعيد الصلاة من جديد. أو مثلا يتكلم كلام آدمي مع شخص موجود يمه، أو يتكلم ويا نفسه هم لا مانع. من يتكلم كلام آدمي متعمدا راح تبطل الصلاة، وبعدين يستأنف الصلاة من ماذا؟ من جديد. شنو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا عندنا يحرم قطع الصلاة على الأحوط وجوبا. كل فعل يكون مصداقا للقطع يكون الإتيان به حرام، والحرام لا يكون مصداقا إلما للواجب، فيحرم قطع الصلاة. ولكن الشخص الذي يأتي بالمنافي بسبب الشك هذا مرخص له، فإذا جئت بالمنافي راح تبطل الصلاة الأصلية. إذا بطلت الصلاة الأصلية يمكنك أن تستأنف الصلاة من جديد، لأنه بعد لا وجه لبطلانها، نقول لك تقدر تجيبها من جديد. فلهذا المصنف احتاط بالاحتياط الوجوبي أنه لا تستأنف الصلاة قبل أن تأتي بأحد القواطع، وإلا إذا سكتت فقط ورجعت جبت الإقامة من جديد هاي الصلاة اللي بديت بها من جديد لعلها تكون باطلة، لأن راح يصبح مصداقا لفعل واحد، هاي تصبح صلاة واحدة مو صلاتين. حتى يصير عندنا صلاتين جيب القاطع حتى تبطل صلاتك حتى تبدي بصلاة جديدة، ويكون لا محذور فيه ما دام أكو رخصة شرعية بجواز قطع الصلاة واستئنافها للصلاة المشكوكة في عدد ركعاتها مع سعة الوقت. وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية، المصنف راح يذكر لنا مسألة 334 و35 و36 راح يبين لنا كيفية علاج الشك في عدد الركعات. هاي المسائل الثلاثة الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك، إنما يتعين العمل به في خصوص ما إذا استلزم القطع والاستئناف فوات الوقت. يعني إحنا الآن راح تأتينا مسائل ثلاث نبين بها كيفية العلاج بالنسبة للشك في عدد الركعات اللي هي قابلة للعلاج، لكن هذا لا يلزم العمل به ولا يجب إلا في خصوص من كان قطع الصلاة واستئنافها يلزم عليه فوات الوقت. وأما الشخص اللي عنده سعة في الوقت تبين حكمه سابقا، قلنا إذا كان ما يستلزم من عنده محذور فوات الوقت هذا ما يجب عليه أن يعالج الصلاة، يجوز له أن يقطعها ويستأنفها من جديد. فلهذا المصنف قال الآن إحنا راح تأتينا مسائل ثلاث راح نذكر بها العلاج وكيف نعالج الصلاة اللي تقبل العلاج، بس ترى هذا العلاج لا يجب ولا يلزم العمل به إلا على الشخص اللي يستلزم قطع الصلاة واستئنافها فوات الوقت، فقط في مرحلة ضيق الوقت. هذا الشخص الشاك في عدد الركعات، المصلي اللي قلنا له ما يجوز لك تقطع الصلاة مع ضيق الوقت، عالج صلاتك. هو هذا يلزم ويجب ويتعين عليه أن يأتي بالعلاج. أما الشخص اللي عنده سعة وقت هذا لا يلزم ولا يجب عليه أن يعالج صلاته. مسألة 334: من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها، فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه وإلا بطل صلاته. إذا حصل شك عند المصلي في صلاة الفجر، يعني شك في عدد الركعات، قال هذه الركعة الأولى أو الثانية أو غيرها من باقي الصلوات الثنائية، مثل منه؟ مثل صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الآيات، صلاة القصر في السفر، هاي كلها صلوات ثنائية تصلى ركعتين، وحصل عند الشك في عدد الركعات، يعني قال هاي الركعة الأولى أو الثانية، وهذه يسموها الصلاة الثنائية، هذا شنو حكمه؟ وكذلك من حصل عنده شك في عدد ركعات صلاة المغرب، يعني قال هاي الأولى لو الثانية، هاي الثانية لو الثالثة، وهو في صلاة المغرب، هذا يعبرون عنه الصلاة الثلاثية، وهو لم يحفظ عدد ركعاتها. يعني ما شنو لم يحفظ عدد ركعاتها؟ يعني ما عنده علم إنه هاي الركعة الأولى الثانية الركعة الثانية الثالثة، هو ما حافظ عدد الركعات، فحصل عند الشك، هذا شنو حكمه؟ المصنف يقول مرة عندنا كلام في حصول الظن ومرة عندنا كلام في حصول الشك. طبعا شنو معنى الظن؟ الظن قلنا هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر مع احتمال ضعيف للطرف الآخر. يعني مثال ذلك، مثلا هو في صلاة الفجر شك، قال هاي الأولى، أول مرة صار عنده تردد، خلنا نقول ليس شك، تردد إنه هاي الأولى لو الثانية، بعد ما استقر وتروى حصل عنده ترجيح، قال عندي 60% أو 70% إنها الثانية، هذا يسموه ظن. إن قل ما دام حصل عندك ترجيح اعمل على ظنك وترجيحك، لأن الظن في باب التردد في الركعات هو حجة. طبعا الأصل في الظن إنه لا يغني من الحق شيئا، والأصل فيه إلا ما دل الدليل، ودل الدليل الشرعي على أن الظن في باب التردد في عدد الركعات هو حجة، حاله حال العلم، فيقدر المصلي يبني على أنها الثانية ويرجح أنها الثانية ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. نفس الكلام إذا حصل عنده تردد في عدد ركعات صلاة المغرب، قال هي الثانية أو الثالثة، حصل تردد عنده، أيضا استقر، يعني تروى قليلا استقر وصار عنده ترجيح بنسبة 70% إنها الثانية مثلا، انقل ابني على إنها الثانية وأكمل صلاتك. هذا يعبرون عنه غلبة الظن. شنو يعني غلبة الظن؟ يعني الظن يرجحك لأحد الطرفين. نعم أكو احتمال ضعيف إنها مو الثانية، هي الأولى، بصلاة الفجر أكو احتمال ضعيف للطرف الآخر إنها مو الثانية للمغرب بل هي الثالثة، لكن هذا الاحتمال الضعيف لا يعتنى له، لأن يعبرون عن الطرف المرجوح، عندنا طرف راجح وطرف مرجوح، الطرف الراجح تكون فيه النسبة عالية بإصابة الواقع، هذا الطرف الراجح هو نعمل عليه ونغلبه على الطرف المرجوح. هذا لو حصل الظن في أحد طرفي الشك يبني عليه. وإلا يعني شنو هو إلا؟ يعني إذا لم يغلب ظنه وبقى على حالة التردد واستقر عنده الشك. الشك ما معناه؟ معناه تساوي أحد الطرفين بنسبة متساوية، 50% يحتمل إنها الركعة الأولى من صلاة الفجر، 50% يحتمل إنها الركعة الثانية، وما يقدر يرجح أي ركعة للأخرى، وتساوى احتمال الطرفين. حينئذ شنو حكمه؟ نقول بطلت صلاته، لأنه راح يرجع للشك في الثنائي، في الصلاة الثنائية. وإحنا سابقا في مبطلات الصلاة قلنا من شك في الثنائية في عدد ركعاتها فهو مبطل لها. دليل بطلان الصلاة عند الشك في الثنائية يبطلها. نفس الكلام في الثلاثية، صلاة المغرب صار عند الشك إنها الثانية أو الثالثة، 50% إنها الثانية، 50% إنها الثالثة، تساوي احتمال الطرفين، استقر عند الشك، تنقل بطلت صلاتك، بعد غير قابلة لعلاج الشك فيها. اللي يشك بالثنائية والثلاثية غير قابلة للعلاج، تبطل الصلاة. نعم. إذن الخلاصة صار عندنا فرق بين الظن والشك. الظن حكمه حكم العلم، وهو حجة في باب التردد في عدد الركعات، يقدر المصلي يعمل من خلاله ويصحح صلاته سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، فجر أو مغرب. وأما الشك وتساوي احتمال الطرفين، هذا يبطل الصلاة ويعبرون عنه ممن لا علاج له. نعم. مسألة 335، من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه. الآن إحنا سابقا بينا حكم الثنائية والثلاثية، الآن المصنف يريد يبين حكم الصلاة الرباعية مثل الظهر العصر العشاء. إذا حصل شك وتردد في عدد ركعات الصلاة الرباعية، يعني ما يعلم يا ركعة هو حصل عنده وين واصل، نيجي نفس الكلام عندما يحصل التردد، مرة نتكلم في الظن ومرة نتكلم بالشك. إذا غلب ظنه وترجيحه على أحد الطرفين يبني عليه، يعني مثلا إذا حصل عنده تردد إنه هاي الثانية لو الثالثة، الثانية لو الثالثة بالصلاة الرباعية كصلاة الظهر مثلا، يستقر ويتروى قليلا، يتروى قليلا ما يستعجل، يستقر ويشوف نفسه. إذا تذكر وحصل عنده ترجيح مثلا نسبة 60% أو 70% إنها الثانية، انقل الظن الظن حجة في باب التردد في عدد الركعات، ابني عليه وابني على إنها الثانية وأكمل صلاتك وصلاتك صحيحة. هذا يعبرون عن غلبة الظن. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يغلب عليه الظن وما صار عنده ترجيح لأحد الطرفين، وإنما صار عنده الشك وتساوي واحتمال الطرفين، 50% لعلها الركعة الثانية من صلاة الظهر، و50% لعل أنها الركعة الثالثة من صلاة الظهر، هنا شنو حكمه؟ قال وإلا. الآن المصنف راح يبين نوعين من الشكوك ما قابلة للعلاج في حالة الشك تبطل بها الصلاة الرباعية، وعدنا مواطن أخرى ما يقارب 9 مواطن من الشكوك قابلة للعلاج في حالة الشك. الموطن يعني اللي ما يقبلن العلاج من هو الأول، إن كان شكه بين الواحدة والأزيد، يعني هكذا يصير عند الشك، هل هذه الركعة الأولى أو الثالثة، هل هذه الركعة الأولى أو الرابعة، يعبرون عن الشك بين الواحدة والأزيد. إذا حصل عند هكذا شك إنها الأولى أو الثالثة، الأولى أو الرابعة، نقول صلاتك باطلة. ليش؟ لأنه جاي يحصل الشك بالركعة الأولى، وإحنا سابقا قلنا الركعة الأولى والثانية من الصلاة هي الأصل والأساس، فاللي يشك بالأولى هذا لا أساس ولا أصل لصلاته، فلهذا لا قيمة لصلاته. وفي الروايات يعبرون عن الركعة الأولى والثانية، يعبرون عنها الفريضة، يعني هي الأصل بالفريضة، فاللي يشك في أصل الفريضة بالأولى أو الثانية هذا تبطل صلاته. هاي أولا. اثنين، الحالة الثانية اللي أيضا تبطل الصلاة وغير قابلة للعلاج، أو بين الاثنين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية. يعني شنو؟ يعني شك يقول هل هاي الركعة الثانية أو الثالثة، وهو بعد وحصل عنده الشك وهو بعد ما جايب السجدة الثانية، يعني احنا عندنا سجدتين مثلا، هو جاي الشك جاء قبل مرة قبل الدخول في السجود انقل له صلاتك بطلت، ومرة دخل بالسجدة بس بعد ما جايب السجدة الثانية انقل له ايضا صلاتك بطلت. وكذلك اذا شك قال هاي الركعة الثانية، يعني قال الثانية والثالثة، أو قال هاي الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هذا يسموه الشك بين الاثنين والأزيد، اثنين لو ثلاثة، اثنين لو أربعة. نقول له شو وقت جاي يحصل عندك الشك؟ إذا جاي يحصل قبل أن تسجد السجدتين صلاتك بطلت ما تتعالج. إذا حصل بعد أن جبت السجدة الأولى بس بعدك ما داخل بالسجدة الثانية، نقول له كذلك بطلت صلاتك. هذا ما هو الوجه فيه؟ الوجه فيه دل الدليل على أن من شك في الأوليين من صلاة الرباعية فقد بطلت صلاته وغير قابلة للعلاج. هذن الفرضين بحالة الشك في الصلاة الرباعية ما إلهن علاج، تبطل بها الصلاة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يكن من هذين الفرضين وحصل عند شك وتردد في عدد الركعات، ولم يكن بين الواحدة والأزيد، ولم يكن بين الاثنين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية، نقول لا زالت صلاتك قابلة للعلاج. وهذا وين رح يأتي الكلام به؟ يأتي بوظيفة الشاك في المواضع التالية اللي هي 9 مواضع يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.